عليه وآله وسلم، نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونواصل القراءة في كتاب الطريق الوصول إلى العلم المأمول، وما زال الكلام موصولا حول القواعد التي انتقاها الشيخ السعدي رحمة الله عليه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من رسالة الحزبة. يقول، نعيد الفقرة الأخيرة: إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات يجب ترجيح الراجح منها، فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد، ويجب احتمال أدنى المفسدتين لدفع أكبرهما، وذلك بميزان الشريعة. فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر. وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام. يقول: ونفس الهوى، وهو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام عليه، فإن ذلك لا يملك، وإنما يلام على اتباعه بغير هدى من الله. أعيد: ونفس الهوى، وهو الحب والبغض الذي في النفس. اكتب عندك: والمراد بذلك الحب الجبلي والكره الجبلي. يعني جبل الإنسان على حب ابنه وحب زوجه وحب أبيه وحب من يحسن إليه، هذا حب جبلي. فهذا في حقيقة الأمر ليس عليه لوم، فإن ذلك لا يملك، وإنما يلام على اتباعه بغير هدى من الله. يعني إيه؟ يلام على اتباعه، أي على اتباع الحب الجبلي أو الكره الجبلي بغير هدى من الله. بمعنى إيه؟ الإنسان كما ذكرنا يحب أباه، طيب هب أن أباه من الذين يحادون الله ورسوله، ففي هذه الحالة إن أحبه فقد خالف النص، فقد خالف النص. يبقى هنا بقوله وإنما يلام على اتباعه، أي على اتباع الحب الجبلي والبغض الجبلي بغير هدى من الله عز وجل. أما إن كان يتبع، يعني يقدم الحب الشرعي على الحب الجبلي، فنعم الرجل. وهذا الذي حدث من عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: الآن أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. العلماء بيفسروا النص، قالوا إن الحب الجبلي والحب الشرعي، الحب الجبلي أن يحب الإنسان نفسه، الحب الشرعي يحب فلان وفلان لأنه استقام على شريعة الرحمن. النبي عليه الصلاة والسلام علم عمر وعلم الأمة أنه ينبغي أن يكون الحب الشرعي مقدما على الحب الجبلي. الحب الشرعي لابد أن يكون مقدما على الحب الجبلي. فإن قدم الحب الجبلي على الحب الشرعي فهذه مخالفة، فلا بد أن يكون الحب الجبلي تابعا للحب الشرعي. يقول: الواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه، هل هو موافق لأمر الله ورسوله، وهو هدى الله الذي أنزل على رسوله، بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض لا يكون متقدما فيه بين يدي الله ورسوله. يقول: الواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه، هل هو موافق لأمر الله ورسوله، أي ترى هل الحب الذي يحبه الإنسان موافقا لله ورسوله، أي أن الله أمر أن أحب فلان وأن أبغض فلان، فهل يا ترى أنا امتثلت في الحب والبغض أو أحببت وأبغضت بناء على النص الشرعي والامتثال أم لشيء آخر؟ ومشكلة وبس. قال ومقدار الحب والبغض، لأن ممكن إنسان يحب إنسانا حبا جما وممكن يحبه على قدر، فالقدر أيضا لابد أن يكون خاضعا للشرع، كما أن أصل الحب لابد أن يكون خاضعا للشرع. يقول لا يكون متقدما فيه بين يدي الله ورسوله، فإنه قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله. ومجرد الحب والبغض هوى، لكن المحرم اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله عز وجل. يقول لا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي، ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي بالصراط المستقيم، وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود، ولا بد في ذلك من الرفق، ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى، فإنه لا بد أن يحصل له أذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فلا بد من هذه الثلاثة: العلم والرفق والصبر. العلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده، وإن كان كل من الثلاثة مستصحبا في هذه الأحوال. طبعا فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المباحث التي يجب على طالب العلم أن يكون في غاية الإتقان لها. يقول ومن المعلوم ما أرانا الله في الآفاق وفي أنفسنا من آياته وبما شهد به في كتابه أن المعاصي سبب المصائب، فسيئات المصائب والجزاء من جنس سيئات الأعمال، وأن الطاعة سبب النعمة، فإحسان العمل سبب لإحسان الله عز وجل. أسباب الضلال والغي البدع في الدين والفجور في الدنيا، وهي مشتركة تعم جميع بني آدم لما فيهم من الظلم والجهل. أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه اشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم. أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه اشتراك في أنواع الإثم أكثر ما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في الإثم. شيخ الإسلام عبر عن هذا الأمر بعبارات أخرى ماتعة، فقال رحمة الله عليه إن الله عز وجل يقيم الدولة العادلة ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. يبقى إذن إقامة الدولة أو الأمة من السنن الكونية، ويخضع أيضا للأسباب الشرعية، فمن جملة الأسباب الشرعية التي بها تقام الدولة العدل. العدل، وهذا الذي قالته يهود لعبد الله بن رواحة لما ذهب ليخرص ثمار نخلهم، فأرادوا أن يعطوه رشوة، فقال لهم رضي الله عنه وأرضاه: والله لقد جئتكم من عند أحب خلق الله إليه، ولأنتم من أبغض خلق الله إليه، ولا يحملني حبي لهم وبغضي لكم على ألا أعدل. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض على العدل. بل جاء النص الشرعي في كتاب الله عز وجل معللا الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وهي العدل، فقال عز من قائل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يبقى أخبرنا بأن العلم، لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الباغي نعم، لا ده ظلم بين العبد وبين نفسه، أما هنا يتكلم عن العدل بين أفراد الرعية، واخد بالك؟ ولا شك أن الكفر من أظلم الظلم والشرك من أظلم الظلم، ولكن المعني بالعدل هنا أي فيما بينه، يعني يعدلون بين أبناء الرعية إلى غير ذلك. نعم، يعني فرضنا الضرائب على كله، وضحت؟ ها؟ طيب. الباغي يسرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة، يعني مقصد شغل الإسلام والعلم عند الله عز وجل أن الباغي اللي هو المعتدي على الغير يسرع في الدنيا، أي تناله العقوبة القدرية، فمات على معصية أو كبيرة وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة. يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات، كما يقابل الطبيب المريض بضده، فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه، وذلك بشيئين: بفعل الحسنات وترك السيئات، مع وجود ما ينفي الحسنات ويقتضي السيئات، وهذه أربعة أنواع. ثاني، فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه، وذلك بشيئين: بفعل الحسنات وترك السيئات، مع وجود ما ينفي الحسنات ويقتضي السيئات، وهي الشهوات والشبهات التي تحول بين العبد وبين فعل الحسنات وتحمل العبد على فعل السيئات، وهذه أربعة أنواع. يبقى فعل الحسنات، ترك السيئات، ينفي الحسنات، يقتضي السيئات. ويؤمر أيضا بإصلاح غيره بهذه الأنواع الأربعة بحسب قدرته وإمكانه، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولا يمكن العبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن به ويتنعم به ويغتذي به، وهو اليقين. اكتب عندك، قال شيخ الإسلام: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال تعالى: فجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول: ولا يمكن العبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن به ويتنعم به ويغتدي به، وهو اليقين. بماذا يا أخوانا؟ اليقين طابته هو العلم الجازم الذي ليس فيه شك. طيب، يقين بماذا؟ بما وعد الله عز وجل عباده الطائعين بالخير في الدنيا والآخرة. يبقى كلما ازداد يقينك بما وعد الله من يتعلم ويعمل بعلمه وينشر علمه ويصبر على ما يحصل له من الأذى، هذا يزيدك صبرا على صبر. ومن أجل ذلك لا يفوت طالب علم أن يقرأ بين الحين والحين في نعيم الجنة وفي عذاب النار، بحيث يعني يجعل ربنا عز وجل قراءتهم في نعيم الجنة يقينا يصبر به على تحمل الأذى، وأيضا عذاب النار يخوفه ويزجره عن فعل المعاصي. يقول: القضايا التي يتفق عليها بنو آدم لا تكون إلا حقا كاتفاقهم على مدح الصدق والعدل وذم الكذب والظلم. اكتب: والمراد ببني آدم هم أصحاب العقول الصريحة. والمعني بالصدق والعدل والكذب والظلم بضابط شريعة الإسلام. والمعني بالصدق والعدل والكذب والظلم بضابط شريعة الإسلام، لأن ممكن يكون العدل عنده له مفهوم تاني خالص مغلوط، والكذب أيضا له مفهوم مغلوط، فلا بد من وضع ضوابط صحيحة لمثل هذه الأمور. ومن رسالة المظالم المشتركة قال: المشتركون في الأموال والحقوق زيادتها لهم ونقصها عليهم بقدر أملاكهم وحقوقهم. هذا واضح، يعني اثنين في سيارة لأحدهما ثلاثة أرباع وللآخر الربع، زاد سعرها بنسبة أموالهم، قل سعرها بنسبة أموالهم أيضا، وعليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بغير الحق، كما عليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بحق، فإن الكلف التي تؤخذ بغير حق من الشركاء بسبب نفوسهم وأموالهم هي بمنزلة غيرها بالنسبة إليهم، وإنما يختلف حالها بالنسبة إلى الأخذ. يعني مقصد شيخ الإسلام والعلم عند الله أن الناس إن كانوا شركاء في شيء وظلموا ولا دخل لأحدهم في ظلم، فتنقص الأموال فيكون على قدر أي أنصباتهم وعلى قدر حقهم في المال. يعني مثلا لو أن اثنين شركاء في عمارة أو في قطعة أرض وجاء ظالم وأخذ جزءا منها، هذا الجزء يعتبر من النقص، يكون على قدر أنصبتهم في هذه الأرض أو في هذا المال. وليس لبعضهم أن يمتنع عن أداء قسطه امتناعا يؤخذ به قسطه من سائر الشركاء فيتضاعف الظلم عليهم. يعني مثلا لو أنهم شركاء في غنم أو في عروض تجارة وعلى كل واحد قسط معين من الزكاة، فامتنع أحدهم، ترتب على امتناعه أن السلطان فرض على هذا المكان قسطا معينا من المال اللي هو القيمة. طب هو لما امتنع السلطان ما اعتبر امتناعه سببا لعدم الأرض، بل التزم وأخذ الحصة كلها من بقية الشركاء، هذا لا يحل له. وليس لبعضهم أن يمتنع عن أداء قسطه امتناعا يؤخذ به قسطه من سائر الشركاء فيتضاعف الظلم عليهم. عليهم على مين؟ على بقية الشركاء. ومن تغيب منهم أو امتنع فأخذ قسطه من شريكه فله الرجوع عليه كالذي يودع عن غيره دينا واجبا. ومن له ولاية على مال غيره أدى ما ينوبه مما لا بد منه سواء كان بحق أو بغير حق، بل يجب عليهم إذا خافوا إن لم يؤدوا أن يؤخذ أكثر منه. يعني معنى الكلام ده، من له ولاية على مال غيره، يعني أنا وكلتك أن تكون أمينا على مالي وأنت أهلا لذلك، طيب يقول أدى ما ينوبه مما لا بد منه، يعني أنا جعلتك حارسا على عمارة أو على أرض، هذه الأرض أو تلك العمارة عليها جزء من المال للسلطان، فأنت ملزم أن تؤدي هذا لأنني وكلتك على ذلك بغض النظر ما يأخذه السلطان بحق أو بباطل، أنت ملزم. طيب ليه؟ بل يجب عليهم أن يؤدوا ذلك إذا خافوا إن لم يؤدوا أن يؤخذ أكثر منهم. يعني أقول لك لا، أنا عندي حيلة معينة سأصنعها حتى لا يأخذ منك شيء، وهو يعلم أو غلب على الظن أن الحيلة ستفشل، وإذا انكشفت سيوقع عليه العقوبة الكثيرة، ففي هذه الحالة لا يحل له أن يفعل ذلك برغم أنه مؤتمن والمال يؤخذ منه بغير حق. يقول: وإذا كان الإعطاء لدفع ضرر هو أعظم منه، فمذهب مالك وأحمد المشهور عنه وغيرهما أن كل من أدى عن غير واجبا فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعا بذلك، وإن أداه بغير إذنه. ودي مهمة جدا. يقول أن كل من أدى عن غير واجبا، يعني أنا علمت أن عليك دين فقضيته عنك، أداء الدين إيه؟ واجب. فأنا أديت الدين عنك، بس شريطة أن تكون أقررت بالدين وأعلم أنك معترفا به، وأعلم أنك معترف به، فأديت هذا الدين عنك. هنا الشرع أذن لي أن أرجع عليك به. طيب، مع أنني لم أستأذنك في ذلك ولم أكن متبرعا عند قضاء الدين عنك. واضح المعلومة دي؟ تاني، أنا علمت أن أخا لنا عليه دين واعترف لي بالدين، ثم علمت أنه إما أن يكون معسرا وإما أن يكون مماطلا، فذهبت من تلقاء نفسي وقضيت الدين عنه، لم أستأذنه ولم أعلمه بل خفية. فبعد أن قضيت الدين عنه وأخذت مثلا ما كان يثبت الدين حتى تبرأ ذمته أمام الدائن، فذهبت إليه وقلت له: لقد قضيت عنك الدين، فرد علي مالي. فليس له أن يحتد ويقول: لم أأذن لك ولم تعلمني، وأنا أيضا في الأصل لم أكن متبرعا. يبقى في فرق بين أنا أقضي الدين من أصلي وليس في نية التبرع، فهو ملزم أن يرد علي المال. أما إن كنت متبرعا فليس لي أن أرجع عليه. طيب، خليك معايا كده. لو أنك استأذنته في قضاء الدين عنه فلم يأذن لك، ثم ذهبت وقضيت الدين عنه، ليس لك أن ترجع عليه. وضحت؟ يبقى عندي فرق بين حاجتين اتنين، بين أن يستأذنك فتأذن له، هذا لا شك ترجع عليه. طيب، أدى الدين ولم يستأذنك، خلاص لك أن ترجع إليه. أدى الدين بعد أن استأذنته ولم يأذن لك، ليس لك أن ترجع عليه. واضح الاحتمالات دي؟ أكتبت؟ ماشي. ومعلوم أن الناس تحت أمر الله ورسوله، فليس لأحد أن يضر نفسه وماله ضررا نهاه الله عنه. قل بالك إن القيد أن يكون هذا الضرر الشرع نهى عنه. يعني مثلا يقول لك إيه، أنت عليك زكاة 7000 جنيه، لك لا يا راجل، ده هذا إضرار بالمال، كيف أخرج كل المال هذا؟ هذا لا يعول عليه، لأن الشرع أمرك بذلك. يقول: فليس لأحد أن يضر نفسه وماله ضررا نهاه الله عنه. لذلك أي إنفاق في معصية الله يعتبر ضرر للمال، وأي إمساك عما أوجبه الله ضرر بالمال. أي إنفاق في معصية الله ضرر بالمال، أي إمساك عن واجب في المال ضرر في المال. يبقى احنا رجعنا إلى أن الضرر المال يا أخوانا مقرون بالإيه؟ بالشرع، مقرون بالشرع. يقول: ومعلوم أن الناس تحت أمر الله ورسوله، فليس لأحد أن يضر نفسه وماله ضررا نهاه الله عنه، ومن دفع ذلك الضرر عنه بما أخف منه فقد أحسن إليه. وفي فطر الناس جميعهم أن من لم يقابل الإحسان بالإحسان فهو معتد، وما عده المسلمون ظلما فهو ظلم. اكتب عندك. والمعني بالمسلمين هنا أمران: إما أن يكون أهل الاجتهاد في عصر من العصور وإما أن يكون الألف واللام للاستغراق. يقول: ومن دفع ذلك الضرر عنه بما أخف منه فقد أحسن إليه. يعني أنا علمت أن ضرر في الماء سيقع عليك فقمت وخففت عنك من هذا الضرر فقد أحسنت إليك. يقول: وفي فطر الناس جميعهم أن من لم يقابل الإحسان بالإحسان فهو معتدل، وما عده المسلمون ظلما فهو ظلم. ومن رسالة معارج الوصول قال أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: الرسول صلى الله عليه وسلم بين الدين وأصوله وفروعه، باطنه وظاهره، علمه وعمله. وهذا الأصول هو أصل أصول العلم والإيمان، وكل من كان أعظم اعتصاما بهذا الأصل كان أولى بالحق علما وعملا، ومن كان أبعد عن الحق علما وعملا كان بعده عن هذا الأصل بحسب حاله، فمستقل ومستكثر من الباطل. كان الفقرة دي: الرسول بين الدين وأصوله وفروعه، باطنه وظاهره، علمه وعمله. طيب، هل يوجد شيء مما أمر به ربنا عز وجل أن نتقرب إليه به غير معلوم؟ الجواب: لا يوجد، لا يوجد أبدا. وهذا الذي أشار إليه حذيفة بن اليمان، والأثر عند أبي داود وسنده صحيح. قال حذيفة: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوها. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوها. يبقى الدين أصوله وفروعه. بل طيب، قال: باطنه وظاهره، علمه وعمله. صلوا كما رأيتمون أصلي، خذوا عني مناسككم. يبقى لم يوجد شيء في الدين مستتر، وعليه أطبقت كلمة العلماء أن كل بدعة ضلالة. لما تتعارض مع هذا الأصل؟ فلما يبتدع، ابتدع ليه؟ لما الدين ظهر أصوله وفرعه باطنه وظهره علمه وعمله، فلا توجد عبادة إلا وقد جاء لنا الكيفية والمقدار والزمن والمكان إلى غير ذلك، فنفعل العبادة كما بينت لنا عن طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول: وقد دل الرسول الناس وهداهم إلى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية التي بها يعلمون المطالب الإلهية. ركزوا أوي. وقد دل الرسول الناس وهداهم إلى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية التي بها يعلمون المطالب الإلهية، وبها يعلمون إثبات ربوبية الله ووحدانية وصفاته وصدق رسوله وغير ذلك مما يحتاج إليه وإلى معرفته بالأدلة العقلية، وما يمكن بيانه بالأدلة العقلية. وإن كان لا يحتاج إليها فإن كثيرا من الأمور يعرف بالخبر الصادق. طيب، نفصل شوية في هذه المسألة، كلام واضح. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعني فعلا يستحق من كل طالب علم، فضلا عن داعية أو عالم، عندما يقرأ كلامه أن يتمهل ويقرأ بشيء من الفكر والعمق. فهو يريد أن يقول في هذه الفقرة: إن مصادر العلوم على وجه الأرض لا تخرج عن مصدرين. أي علم؟ يعني علم إن هذا حار، وعلم أن هذا بارد، وأن هذا إذا سقط على الأرض تدغدغ، وأن الشمس ستطلع من مغربها، دي كلها علوم على وجه الأرض، والمعلومة دي مهمة جدا، لو استوعبتها ممكن تتناقش مع أي إنسان في فلسفة، في منطق، في علم، في علم تجريبي، في أي شيء. مصدر العلوم على وجه الأرض أمران، إما أن يكون نقل مصدق اللي هنا أشار إليها إيه؟ والبراهين اليقينية، نقل مصدق، وإما أن يكون استدلال محقق. معايا أحمد؟ كم نوع يا ولد دلوقتي؟ ها؟ أو استدلال محقق. النقل المصدق ده أخوانا اللي هي النصوص الشرعية بغض النظر عن النبي الذي أرسلت إليه، مش فارقة معانا، بس ده منين يا محمود؟ من عند الله، خلاص يبقى نقل مصدق. طيب الاستدلال المحقق، خليك معايا شايما، اللي هو بيتولد نتيجة التجارب العملية، نتيجة التجارب العملية، ودي بقى إيه؟ من خلال تجارب الناس، صنع كذا، اعمل كذا إلى غير ذلك، يكتشف كذا، يخترع كذا. ولكن العلماء وضعوا مقياسا للاستدلال المحقق ومعتقد في الاستدلال المحقق. معايا يا شيخ أحمد؟ ماذا قالوا؟ قالوا والله الاستدلال المحقق ده هيخرج لنا بمعلومة. ايه المعلومة اللي خرج لنا؟ قال لك والله انا عملت حاجة كده، كل ما عملها اجد النتيجة واحدة، ايه؟ جبت شوية مية وضعتهم في اناء من النحاس واشعلت اسفل منهما النار، فوجئت بعد فترة زمنية لم اجد ماء، اين ذهب؟ لا ادري، وليس في البيت فأر ولا برص ولا صرصار، اين ذهب الماء؟ لا ادري. وكررت التجربة أكثر من مرة، النتيجة واحدة. قال لك ده يبقى في حاجة، تجربة مع تجربة مع تجربة. قال لك بس المية من خلال الحرارة بإيه؟ تتبخر ويخرج منها ما يشبه الدخان. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى ده اسمه استدلال إيه؟ محقق. خرج ده معلوم، وهكذا بقى في كل مناحي الحياة. طيب العلماء قالوا إن المعلومة المتولدة من الاستدلال المحقق علاقتها بالنقل المصدق لا تخرج عن ثلاثة. ركزوا في المعلومات دي، مهمة جدا، بحيث لما يجي واحد بتاع كيمياء ولا بتاع فيزيقا أو رياضيات يضحك عليك، قل له لا ده احنا بنتكلم بأصول. يبقى المعلومات التي تتولد منين يا مصطفى؟ من الاستدلال المحقق. علاقتها بإيه؟ بالنقل المصدق. ثلاثة، أول شيء إما أن توافق النقل المصدق فهي معلومة يقينية لموافقتها للنقل المصدق، إما أن توافق الإيه؟ النقل المصدق. أثبت العلم التجريبي إن القمر له منازل 28، واخد بالك انت ازاي؟ والقرآن قال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. يبقى النقد المصدق اثبت ان القمر، العقل الاستدلال المحقق اثبت ان القمر ايه؟ منازل. والنقد المصدق اتى بنفس الايه؟ الكلام. يبقى هنا اصبح المعلومه التي جاءت من الاستدلال المحقق يقينيه نظرا لموافقتها الايه؟ للنقد المصدق. وضحت يا اخوانا دي؟ طب الاحتمال الثاني أن يأتي النقل المصدق الاستدلال المحقق مخالفا للنقل المصدق، بس استدلال إيه؟ ها؟ استدلال إيه؟ محقق بالتجربة، وجاء مخالفا للنقل المصدق، الجواب يطرح ولا يعمل به. مثال ذلك أين المسيح الدجال؟ في جزيرة مكبل بالحديد. يا عم صورنا بقاع الأرض بحلها ما اعتدناش فيه، ما تركنا من مكان إلا وتم تصويره. يقول لك والله الكاميرا بتاعتكم خربانة، الكلام ده ما يلزمناش. أنا عندي العلم المعلومة اللي أنت جبتها لنا إن لا يوجد على وجه الأرض ولا في الجزر ولا شيء ما يسمى بالمسيح الدجال، ما لقناش حتى ولا واحد. نقول هذه المعلومة تتعارض مع إيه؟ مع النقل المصدر، تطرح تبدأ استدلال محقق ليس لا يلزمنا، زي كما قال المولى عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. النبي عليه الصلاة والسلام حدد مسألة ولا تقربوهن، افعل كل شيء إلا النكاح. واضحة؟ ليه؟ قال لك هو أذى، فجاء الاستدلال المحقق قال لك لا، احنا أمننا المنطقة كويس وأعطينا عقاقير طبية ومضادات حيوية وكل الأمور محكمة، وبالتجارب والأشعة والكلام ده كله ليس فيه أذى قط، وجربنا ولم يحدث شيء. نقول له أخطأت، وأبعدت الندعة وتنكبت الصراط. أنتوا معنا يا مشايخ؟ بحيث ما لما يقول لك واحد بتاع كيمياء ولا بتاع فيزيقا ولا بتاع رياضيات ويضحك عليه، قول له لا حيلك أنت فين. ومن أقوى الاستدلالات على احتمالية الخطأ في الاستدلال المحقق التقلبات ونقد النظريات. تطلع نظرية واحد بعد 10-12 سنة ينقضها، والناس تبدأ تصف من فعل النظرية الأولى أي أحمق هذا، بالرغم ساعتها إيه هلله وكبر. زي غلط لو أنت تتابع أول سيارة صنعت وتنظر مثلا موديل 2013، الله أكبر إلا ده عندهم مش بيفهموا حاجة، ولكن عندها كانوا إيه في أعلى في أعلى المنصة. واضحة الفنة ديت؟ اتفهمت المسألة الثانية؟ يبقى الاستدلال المحقق علاقته بالنقل المصدق هنا إيه؟ النقل المصدق إيه؟ كذبه خلاص. وهذا الذي أشار إليه نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: صدق الله وكذب بطن ابن أخيك اسقه عسلا فسقاه فبرئ. الاحتمال الثالث بقى وهو مشكل، أن يأتي الاستدلال المحقق ولم يتكلم فيه النقل المصدق لا إثباتا ولا نفيا. يعني مثلا عملنا تجربة وقلنا السنتيمتر المكعب من قطعة الأرض ده اللي عليها المسجد هيشله 50 طن، أو عمود الخرسانة بوصف كذا وكذا يشله 40 طن. فهنا الشرع لم يتكلم في مثل هذه الأمور، فهنا الشرع أمرنا قال لك نعمل بالاستدلال المحقق مع اعتقاد احتمالية الخطأ فيه، بس ايه نمارس. وخبالك جبت شوية كلور وشوية كذا وعملت ايه سائل يغسل الحلل، اغسل خلاص، بس احتمالية الخطأ فيه ايه؟ فيه واردة. دي اخوانا العلاقة بين العلوم التي مصدرها النقل المصدق وبين المعلومات التي مصدرها الاستدلال إيه؟ المحقق. يبقى شيء وهو الاستدلال على النقل المصدق أو الاستدلال المحقق بيكون إزاي؟ بالعقل. ركزوا معايا في المعلومة دي. يعني أنا عرفت أن الماء بتتبخر، عرفت إزاي؟ من وضعته وأشعلت النار أسفل منه وبدأت أرقبها بحواسي. حواسي اللي هي يا أحمد السمع والشم واللمس والتذوق، مش كده برضو؟ والبصر. بدأت أبص للحواسي دي. الحواسي دي إيه علاقتها بالعقل يا أخوانا؟ ها؟ رسل العقل الخارجية. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى أنا بناء على ذلك بدأت أنظر إلى الاستدلال المحقق من خلال العقل. طب والنقل المصدق؟ أيضا من خلال العقل. لما قرأت قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وتعلمت لغة العرب وعرفت إيه معنى القمر وإيه معنى قدرناه وإيه معنى منازل وإيه معنى العرجون وإيه معنى القديم، فبناء عليه استدللت على الإيه؟ على النقل المصدق مع الخبر اليقيني أنه من عند الله. علشان كده خد بالك معايا، الصبية المبتدعة الذين يجعلون من عقولهم حكما على النص ويتهمون أهل العلم أصحاب المنهج الصحيح بأنهم يحقرون من منزلة العقل ولا يقدرون وليس له اعتبار عندهم، تعلم كذب هؤلاء ومحض افترائه، بل لا يوجد أقوام على وجه الأرض يحترمون العقل ويقدرونه ويجعلونه في المنزلة اللائقة به كأصحاب المنهج الصحيح. أولى الناس بهذا هو فعلا قال لك العقل، أنا لي العقل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أصلوا كما رأيتموني أصلي، بس فأنا قعدت أقرأ في النصوص لقيت سيدنا أبو هريرة وصف، وسيدنا ابن عمر وصف، وسيدنا خالد وصف، فبدأت أجمع بين أوصافهم من خلال النصوص، فلقيت الصلاة بالشكل ده. الكلام ده عرفته ازاي؟ من خلال العقل. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ولكن فجينا في مرحلة معينة العقل طرى علي سؤال، لما تصلي الظهر أربعا؟ أقول له لا، خد بالك هنا ديت مش شغلانتك. ليه؟ لأن أنت عقل محدود المدارك، ليس كل شيء تتمنى أن تعرفه ستعرفه، بل هناك حد معين تقف عنده. ده بقى شغل الناس المحترم، هو ده. وأعتبر أخواننا، لذلك العلماء بيقولوا إيه؟ والاستدلال إما أن يكون بدليل نقلي، انتبه، أو بدليل تجريبي، أو بدليل نقلي عقلي. دليل إيه؟ نقلي عقلي، أو بيسموه شرعي عقلي. يعني إيه؟ أي أن الشرع أمر المكلفين أن يستخدموا عقولهم للوصول إلى هذه المعلومة. وزي ما قلت أخوانا، اسمه استدلال إيه؟ دليل إيه؟ شرعي عقلي. يعني إيه؟ الشرع أمر إيه؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يعلمون. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما لصاحبكم من جنة. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم إن أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغار عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما كربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. لأن الاتجاه السائد دلوقتي من الخبثاء، ممن امتلأت قلوبهم حنقا وحقدا على أصحاب المنهج الصحيح. اتجاه السائد دلوقتي يا أخوانا كله النصوص الشرعية لابد أن تخضع للعقول البشرية، خد بالك، بحيث تكون على أرض صلبة حينما يلزمك الشرع بالرد على هؤلاء. يبقى أنا عارف أنا بعمل إيه، أو لا، خد بالك ده العقل له حدود معينة، وتبدأ بقى تستدل عليه. قل له: إحنا مش هنروح بعيد ولا حاجة، أنت راجل عاقل وعندك ذكاء حاد، وأوتيت ذكاء ولم تؤت زكاة. عرف لي الكهرباء، بس عرف الكهرباء، أهي اللمبة منورة والتلاجة شغالة والموتور هيشتغل بعد شوية، عرف الكهرباء يا رب. يقول لك: سيل من الإلكترونات يسير خلال مقطع السلك في الثانية الواحدة. أنت شفته؟ أبدا. أمال إيه اللي حصل؟ أهو كلام. شفت يا أخوانا؟ لذلك يقول لك المعلومات دي بتكون عندك فعلا، ستلقمه الحجر في فيه. لذلك في أمور معينة في عمليات القلب المفتوح، شفت انت حاجه منها؟ الراجل محطوط على النقاله، واخد بالك، ومفتوح كرشه، والقلب متعلق عند الشباك ده، واخد بالك، وهو محطوط، وجابوا قلب صناعه عمال ايه يوصله شويه دم، القلب ده خلاص انتهت، اتقطع خالص، وفتحوه شالوا الصمام، ركبوا واحد طلع واسع شويه ضيقوه الى غير ذلك، وفجاه قاموا حطوا القلب في مكان، وصلوا ام شغال ازاي؟ لا يعلم احد. انتوا معايا يا اخوانا في المساله دي؟ ده خطيره جدا. ده ربنا سبحانه وتعالى ساعات كده يرسل الايات حتى يعرف من ادعى العقل يعرف قدره، ولا تتجاوز حدودك بحال من الاحوال. لذلك الكلام ده في الستينيات لما قام واحد من والقصة دي نشرت في جريدة الأهرام في الستينيات، وخبرك واحد بيموت الحقوق والتاني في حادث، الشاهد جابوا قلب واحد حطوه لواحد وبقى زي الفل. الرجل دوكا كان قلبه مثلا عطب فطرحوه، والرجل التاني كان في حادث لحقه قلبه خدوه حطوه فوق، والرجل ايه طبعا في دور النقاه والعناية المركزة، فالطبيب الكبير نقل القلب وظبط الأمور ومشي. الجماعة الأطباء بيتابع بقى مال، قال والله ده عمال يخرف، قال لا بس من تأثير المخدر وسيبه شوية. فمرتين ثلاثة وبقى بيمارس حياته، ومش هو ده فلان الفلاني اللي نعرفه قبل ما يخش العملية ازاي؟ لا 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 ده بيتكلم كلام مش كويس خالص، وكان راجل مهذب يعني بالظبط. ايه هو راجل كان مثلا يعني راجل استاذ دكتور يتكلم في الذرة والكلام ده كله. بعد ما ركبوا له القلب بدا يتكلم ايه، هات يا ده المسطرين هات الإدة، واخد بالك انت؟ قال لا يا عم انت عمرك ما قلت الكلام ده. قال لك لا، فين الإدة فين المسطرين والشكاره والاسمنت بكام والسقاله فين، واخد بالك انت ازاي؟ فالمهم ايه بدا الامر يعني لفت انظاره، فوجدوا ان صاحب القلب كان بتاع محاره. الرجل عمل عملية، اعتزل الطب نهائيا. ليه؟ عجز عن التفسير. قال لا، تم تعترف بوجود إله للكون ووجود شرع. انتبهوا الله يبارك فيكم، لأن بقول لك الاتجاه السائد دلوقتي من خلال المعلومات التي تصل إلينا إن الجماعة المبتدعة نازلين يعني بطريقة بشعة لأن يجعلوا النصوص تقطع للعقول. أبدا، كلام ده مرفوض. ومن أجل هذا لابد أن تحكم أمرك في طلب العلم، لأنني وأنت على ثغر، فالويل لمن يؤتى الإسلام من قبلي. نرجع تاني نقرأ بقى الكلام شيخ الإسلام بعد هذه الايه الكلام الذي أسمعناكم إياه، ركزوا معايا كده. وقد دل الرسول الناس وهداهم إلى الأدلة العقلية كويس والبراهين اليقينية التي بها يعلمون المطالب الإلهية. ما هي المطالب الإلهية؟ أن اعبدوا الله بس. ومن أصول العبادة تعرف على ربك، وبها يعلمون إثبات ربوبية الله ووحدانيته وصفاته وصدق رسوله وغير ذلك مما يحتاج إليه وإلى معرفته بالأدلة العقلية. لذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام صدع بالدعوة كل كفار قريش، كل واحد كانوا أهل حفظ، أهل حفظ، وكانت يعني أناجيلهم صدورهم، بدأوا بسرعة البرق يبحثون على مدار 40 سنة في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو فجأة كما قال الوليد، حتى إذا ظهر الشيب في صدغيه قلتم ساحر؟ لا والله ما هو بساحر. بدأوا يبحثون مدار 40 سنة ما وجدوا شيئا قط أبدا. فلما عجزوا بدأوا يتكلمون بكلام أول ناس يعلمون أنه كذب هم يعلمون ذلك. ليه؟ أدلة وبراهين عقلية حفظ الله عز وجل نبيه وهو في بطن أمه أن يتلبس بشيء منهي عنه ولو نهي كراهه، وما يمكن بيانه، انتبهوا أو ركزوا، بالأدلة العقلية وإن كان لا يحتاج إليه، فإن كثيرا من الأمور يعرف بالخبر الصادق. ومع هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الأدلة العقلية الدل عليه، فجمع بين الطريقين السمعي والعقلي. لذلك كلما كان طالب العلم أو الداعية يحسن الاستدلال في بعض الأمور بالأدلة العقلية كان أسد في دعوته، وإن كان الأدلة الشرعية هي الأصل. ولكن ممكن تعوزك الأدلة العقلية، واحد ما بعيد عنك ما بيفهمش، تجيب له تقول له البخاري، يقول لك البخاري منين ده؟ وش معنى البخاري يعني؟ وهكذا. لا، ولكن أنت لست ملزم بذلك، يعني لست ملزم أن يكون عندك حجة عقلية لتقيمها على المخالف. لا، ما أنتش ملزم تقول له والله إحنا عندنا شرع مطهر، واخد بالك، بكتاب وسنة بفهم سلف الأمة، يلزمك خير وبركة، لن يلزمك، لن تعجز الله. ولكن هنقول إيه؟ في سبيلي مسالك الدعوة بالطرق الشرعية والنقلية. يقول: ومع هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الأدلة العقلية الدل عليه، فجمع بين الطريقين السمعي والعقلي. ودلالة الكتاب والسنة ليس بمجرد الخبر بل ولا الخلق، وهديهم إلى الآيات والبراهين والأدلة المبينة لأصول الدين. دي من الفقرات المهمة جدا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله. نخلص الفضل. ما تمكننا من كتاب الداء والدواء، لو أنه كتاب مهم جدا، أقف عند هذه القاعدة لشيخ الإسلام، والرجاء يا أخواننا الله يبارك فيكم، وأرجو يعني ألا يضيق صدر أحدكم من كثرة هذا الطلب. نأمل إن شاء الله تفضلا أن تراجع على المادة العلمية بعد أن ترجع إلى دارك في أمن إن شاء الله، تفرق معك كثير. أما أن تقف على المراجعة عند فتح الكتاب من كل يوم ثلاثاء، دي الطريقة لن تستفيد منها كثيرا، وإن كنت إن شاء الله مأجورا بحضورك الدرس، ولكن الغرض مش الأجر فقط، الغرض أن نتعلم لنعمل لننشر العلم.